الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين. قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
باب التوسع،
باب الأمر بالتوسع والتفسح إذا ضاق الموضع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
هذا الموقف.
نعم، صلى الله عليكم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. صلى الله عليكم. قال: صحيح، أخرجه الشافعي في مسنده بتحقيق، وعبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري وفي الأدب المفرد له ومسلم وابن حبان والبيهقي.
وهذا النهي أصل التحريم، يعني لا يجوز الإنسان أن يقيم أحد وليس مكانه، حتى قال ابن حتى ولو كان عبده أو ولده، ولكن تفسحوا وتفسحوا، يعني ولا ينبغي الإنسان أن يقيم شخص وليس مكانه، ولكن إذا طابه من نفسه وطابت نفسه عن طوائف بأس. وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام أحد عن مكانه لا يجلس، خشيه ان قام من باب يعني الحياء والاغماض، ليس عن طيب له. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء سد باب وفتح باب، نهى عن يقيم غيره وفتح الباب، ولكن توسع المخرج، توسع وتفسح، بدل ان يقوم توسع يسع مكان الاثنين، اما ان يقيمه فلا. أولا هذا فيه أولا يقيم عن مكانه وتقدم يمنعه من المكان الذي تقدم، ثانيا كذلك يحصل لها تتأثر نفسيته حينما يقيمه، هذا فيه إهانة له ومنع له من المكان الذي استحقه بتقدمه، المكان لما سبق، من لا سبق إلى المكان فهو حق به. ولهذا الحجز ممنوع، كل إنسان يحجز ويمنع غيره على منع بغير حق، يكون باب الغصب. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة. باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة. قال الله عز وجل قال الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، الآية. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. صحيح، أخرجه عبد بن حميد ومسلم وأبو يعلى والبيهقي من طريق جرير عن حسين به.
وكان الناس في ذلك الوقت بحاجة، شد الحاجة بحاجة إلى يعني إلى الميرة إلى الطعام، وكان هذا قبل أن ينهوا، قبل أن يعلموا أنه لا يجوز، كان أولا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على أنه لا يجوز الخروج وترك الإمام في الخطبة، هذا لا يجوز، غرت الشريعة على هذا. الأول كان لم يأتي منع وكان الصحابة بهم حاجة ولم يقم على 12 رجل. ولها قال بعض العلماء إن أقل من تقام به الجمعة 12 في هذه الحادثة. ولهذا تم الخطبة. والصواب أنه ليس هناك حد. قال وذهب الحنابلة أن الجمعة تقام ب40، فإذا نقص عن 40 فلا تقام الجمعة. الحديث مضت الجمعة ب40 رجلا أو كما جاء، لكن الحديث ضعيف لا تقام به حجة. والصواب أن أقل ما تقام به الجمعة 3، خطيب ومؤذن ومأموم إذا كانوا مستوطنين في بناء فإنه يجب إقامة الجمعة. أما لا، اثنان تقام في الجماعة، اثنان الجماعة والجمعة 3. لا ما في حديث الجماعة اثنان أقلها 2 والجمعة 3 إذا كانوا مستوطنين. أما أهل البوادي وكذلك العمال وما أشبه ذلك الذي لم يستوطنوا فلا يقوموا الجمعة إلا مع غيرهم لا بأس. أما هم بأنفسهم فلا يقوموا الجمعة، لا تقوم الجمعة ولا العيد ولا في البوادي ولا في المخيمات ولا في السفر. لا بد أن يكونوا مستوطنين ببناء وليسوا مسافرين وليسوا قادموا من بلدانهم يريدون أن يرجعوا إليها. ولهذا يغلط بعض الناس، بعض الشباب، بعض العسكر يقيمون الجمعة أحيانا في البوادي وبعضهم في الحج، إذا ذهبوا في الحج أقاموا الجمعة في أمكنة غير الجوامع. هذا خطأ. كذلك العيد وكذلك البوادي وكذلك إذا كان ساكنون في مخيمات أو ساكنون في صنادق وما أشبهها يعني مؤقتة فلا يقيمون الجمعة ولا العيد. بينما صلى الله عليه وسلم نعم.
كانوا يقيمونها في عرفات.
نعم.
كانوا يقيمونها العسكر في عرفات.
هي خطأ.
بس تفتوا سماحة الشيخ رحمة الله عليه قالوا لو كنتم 1000 لا تصلون.
ها؟
قال الشيخ لو كنتم 1000 لا تصلون.
صحيح. ليس العلماء بالعدل. في عرفة في الحج عرفة ما في.
لا هم كانوا يقيمون في عرفة أكثر من أسبوعين.
نعم.
يجوا يصلون وكذا. نعم. يصلون الجمعة فيها.
هذا الجهل، سبب هذا الجهل. نعم. ها؟ نعم مر، لكن قد يقيم بعضهم في أمكنة أخرى لم يعلموا الحكم. نعم.
صلى الله عليكم. جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة. باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها. أخبرنا أبو طاهر.
جماع الصلاة.
جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة. باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد حقها. قيل وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. الله عليكم. هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية ثقات الأثبات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ورواه عدد من الثقات عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي.
هذا الحديث الصحيح. أخذ المسجد حتى يصل لركعتين. إيش ها؟ عاد الترجمة عاد الترجمة إيش؟
باب الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخولها.
قمر حديثين أحسن الله إليك. النسخة الظاهر في هذه ناقص الحديثين.
قبل هذا؟
إي قبل هذا أحسن الله إليك.
هذه اللي عندي الفحل أحسن الله إليك.
الفحل جيد في التخريج.
هذا الباب السابق.
بعد الترجمة الحديثين صغر؟
قبل الترجمة.
قبل الترجمة؟
في الباب السابق أحصل
الله. السابق؟
نعم.
وش أقرأ؟
أحصل الله إليكم. في باب ذكر كراهة انفضاض الناس عن الإمام وقت خطبته للنظر إلى لهو أو تجارة، قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. ثم الحديث الآخر، ذكرنا الحديث الأول. حدثنا إسماعيل بن إسحاق، أصله كوفي، سكن الفسطاط يقال له أبو بحر. حدثنا محمد بن علي بن غراب حدثنا قال حدثنا أبي عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن أبي ثابت عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو بكر: هذا الخبر عندي معلول. الحديث الثاني، حدثنا الأشج قال
كان
النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا. قال أبو بكر: هذا الخبر عندي معلول. حدثنا الأشج قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن أبان بن عبد الله البجلي قال: رأيت عدي بن ثابت يستقبل الإمام بوجهه إذا قام يخطب، فقلت له: رأيتك تستقبل بوجهك. قال رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلونه. ثم ذكر جماع باب الصلاة قبل الجمعة.
معلول ذكر. قال أبو بكر هذا الحديث معلول.
قال أبو بكر هذا الخبر عندي معلول.
إيش العلة؟
قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق، أصله كوفي، سكن الفسطاط، يقال له أبو بحر. قال حدثنا محمد بن علي بن غراب قال حدثنا أبي عن أبان بن عبد الله البجلي عن عدي بن ثابت عن البراء أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر استقبلناه بوجوهنا.
اختصروها لأنها معلول الحديث الآخر، لكن في الصحيح الحديث الآخر أحسن عمله. قال الحافظ: وله علة أخرى فقد أخرجه ابن ماجة من طريق ابن مبارك عن أبان بن تغلب عن عدي بن ثابت عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث.
فيها أنه الاستقبال يعني كان استقبال وجوه يعني خطبة حتى يعني حتى يكون هذا دعاء الاستماع.
أحسن الله عليك. باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد.
قبل تخريج أول ما قال هذا الحديث ضعيف.
أحسن الله إليكم. تخريجه أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وأبو عوانة والبيهقي والبغوي، وهي الرواية المحفوظة: إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وسيأتي عند المصنف. أحسن عليكم. نعم، هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية الثقات الأثبات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ورواه عدد من الثقات عن عمرو بن سليم.
عدد المتن
أحسن الله
عليكم. والسند حدثنا
أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوا المساجد حقها، قيل وما حقها؟ قال ركعتين قبل أن تجلس. هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية الثقات الأثبات، ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة ورواه عدد من الثقات عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أخرجه عبد الرزاق والحميدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن حبان وأبو عوان والبيهقي والبغوي، وهي الرواية المحفوظة وسيأتي عند المصنف.
نعم، إذا هم سيفا لازل حتى يصل ركعتين، أما حيث أعطوا المسجد حقها أن تصلوا ركعتين هذا خالف. نعم،
صلى الله عليكم. باب الأمر بالتطوع بركعتين عند دخول المسجد قبل الجلوس. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن عجلان وعثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. أخبرنا أبو طاهر
يعني حقها صلاة ركعتين فقط، حق المسجد كثيرة، يعني حق المسجد صلاة ركعتين وتنظيفها وصيانتها عن الإهانة والإهانة، صيانتها عن العبث والأصوات، حقوق كثيرة. نعم، لكن قد يقال إن هذا من حقها والنكارة في المتن.
نعم، صلى الله عليكم. هذا حديث شاذ بهذا المتن لمخالفته رواية
الشذوذ لا بأس لمخالفة. عن ولا صلح بالسماع؟
صلى الله عليكم. قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبي بكر.
عندك؟
أخبرنا
أبو بكر.
قال ابن إسحاق أخبرنا عبد الله بن أبو بكر ابن أبي بكر.
بس لا نفس إسحاق تحو يقول ملك الشذوذ.
أحسن الله إليكم. ذكر في الأصل أخبرنا عن أبي قال في الأصل أخبرنا عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، وهو خطأ، والمثبت من إتحاف المهرة، وانظر تهذيب الكمال والتقريب، وما يدل على صحة ما ذهبت إليه ما سيأتي من كلام المصنف عقب حديث. ثم ذكر رقم. صلى الله عليكم.
هذا الحديث المحفوظ إذا دخل أحد المسجد حتى يصلي ركعتين، هذا هو المحفوظ. لكن قل أعطوا المسجد حقها، وقل بأن يعني شاذ في نظر، لأن المراد أن صلاة ركعتين من حقها. نعم،
حتى رجعت على الكرسي
ولا يصلي. لا، ليس بواجب صواعات الصلاة على ما ذهب الجمهور، إلا عند ظهرية يرون وجوب تحية المسجد لأن لها سبب، الجمهور على أنها مستحب. لا يجلس، لا يصلي قبل أذان الظهر وقبل أذان المغرب، لأن يعني هذه من الأوقات المغلظة قصيرة، عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها 10 دقائق كذا، حدود 10 ما شاء الله. يجلس أو قبل، نعم قبل المغرب والظهر يعني وقت، وقبل طلوع الشمس، وكذلك عند طلوع الشمس يتأنى لا ما يدفن الموتى حتى ترتفع الشمس 10 دقائق حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم 3 ساعات إن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس البازرة حتى تنفطر وحين تتضيف الغروب حتى تنفطر وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. هذه الأوقات مغلظة قصيرة ما فيها صلاة ولا دفن موتى. يجلس يعني أو يقف يستطيع يقف أو يجلس. نعم 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 نهى عنه المغلظ لأنه في مشابهة للكفار حينما يسجدون لها عند طلوعها وعند غروبها حين يسجد لها الكفار إذا تغرب بين قرن الشيطان وتطلع بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار فلا بد مشابهتهم فيها. الظهيرة وقت تسجر جهنم في ذلك الوقت ما عدا يوم الجمعة. نعم نعم ذوات الأسباب في الأوقات الطويلة بعد العصر وبعد الفجر بعد العصر إلى طلوع الغروب إلى 10 دقائق وبعد الطلوع وبعد الفجر إلى الطلوع عند الطلوع ما يقف ترتفع الشمس. نعم
صلى الله عليكم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير بهذا الإسناد مثله زاد قبل أن يجلس. باب الزجر عن الجلوس عند دخول المسجد قبل أن يصلي ركعتين. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان حاء وحدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند وحدثنا بندار قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد بن سعد حاء وحدثنا الصنعاني قال حدثنا المعتمر قال سمعت عمارة بن غزية يحدث عن يحيى بن سعيد حاء وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق كلهم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة بن ربعي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث ابن عجلان. وفي حديث ابن أبي عدي من دخل هذا المسجد وقال سمعت عمرو بن سليم الزرقي وزاد قال محمد بن إسحاق وحدثني عبد الله بن أبي بكر عن عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما. باب الأمر بالرجوع إلى المسجد ليصلي الركعتين إذا دخله فخرج منه قبل أن يصليهما. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة عن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال أدخلت المسجد؟ قلت نعم. فقال أصليت فيه؟ قلت لا. أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال أدخلت المسجد؟ قلت نعم. فقال أصليت فيه؟ قلت لا. قال فاذهب فاركع ركعتين.
يعني إذا دخل المسجد ولم يصلي ثم خرج يؤمر بالرجوع مرة أخرى ويصلي في ركعتين. نعم.
باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة. السابق إسناده حسن من أجل أسامة وهو ابن زيد الليثي.
قال وهو مخالف لرواية البخاري ومسلم. قال في الرواية البخاري الآن حين قدمت فقال نعم فقال له فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. وفي رواية عند مسلم أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين. لأنه لم يدخل المسجد. قال وهو مخالف لرواية البخاري ومسلم.
من يقول
هذا؟ أحسن الله إليك، المحشي.
أنا
قال كذا حسنه وهو مخالف لرواية البخاري ومسلم. الآن حين قدمت فقال جابر نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فدع جملك وادخل فصلي ركعتين. وفي رواية عند مسلم أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين.
لأنه قدم السفر.
نعم أحسن الله عمله.
ولا فيه أنه دخل وخرج؟
لم يذكر أنه دخل وخرج. أحسن الله عليه.
يعني إذا قيل أنهما يعني سنة فكيف يأمره في الرجوع وليس بواجب إلا على سبيل الند؟ نعم. باب الدليل، هذا الترجمة اتفق مذهب الجمهور أن ركعتي تحية المسجد ليست بواجبتين. نعم. باب الدليل
على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة. والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم، بل حض على الخير والفضيلة. قال أبو بكر خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال أبو بكر خبر طلحة بن عبيد الله جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا. وما على هذا المثال من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قد خرجته في كتاب الكبير في الجزء الأول من كتاب الصلاة. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم ألا فرض من الصلاة إلا خمس صلوات، وأن ما سوى الخمس فتطوع، لا فرض في شيء من ذلك. باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب.
هل علي غيرها إلا أن تتطوع؟ مثل الحديث
صلى الله عليكم
السابق،
هو ذكر الترجمة ثم ذكر
مثل الحديث.
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال الصلوات الخمس إلا أن تتطوع شيئا.
نعم، دل على أن ركعتي الطواف ركعتي تحية المسجد ليست واجبتين، وأنها تطوع. قال علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. هذا هو قول جمهور العلماء، والترجمة أما المترجم على ما هو. وأما الظاهرية ذهبوا إلى وجوب ركعتين، وقالوا إن هذه واجب بسبب. الصلاة الخمس هذه واجبة على كل أحد، وهناك واجبات بأسباب، فهذه واجبة بسبب الظاهرية يرون وجوبها. والجمهور على، ولذا قال باب الدليل.
صلى الله عليكم. باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة.
والذي صرف الأمر من الندب من الوجوب إلى الندب حديث هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. هذا هو الذي صرفه. نعم، ينتظر وقت النهي، ينتظر أو يجلس، لأن هذا إلا الوقت مغلظ لها عن الصلاة فيه، ولأن في مشابهة الكفار في سجودهم الشمس عند غروبها وعند طلوعها. نعم. ها؟ أنا مصحف هذا اللي قرأه الجمهور العلماء أنه محب، لكن مؤكد، استحباب مؤكد، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السليك الغطفاني حينما جلس دخل والنبي يخطب خطبة، من أهميتهما أن النبي قال السليك لما جلس أصلي ركعتين؟ قال لا، وهو يخطب قال قم فرك ركعتين وتجول فيهما. يكون النبي أمره نعم وهو فطر الجمعة أن يقوم يصلي دل على أكديتهما. نعم.
باب الدليل على أن الأمر
وين النهي؟ فلا يجلس نهي التأديب فلا يجلس نهي التأديب يعني نهي للتنزيه. نعم ليس محرم ولا من باب التنزيه كمان الأمر للإرشاد والاستحباب. نعم نعم.
باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة، والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة ركعتين عند دخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم، بل حظ على الخير والفضيلة. باب الدليل على أن الجالس عند دخول المسجد قبل أن يصلي الركعتين لا يجب إعادتهما، إذ الركعتان عند دخول المسجد فضيلة لا فريضة. باب الأمر بتطوع ركعتين عند دخول المسجد وإن كان الإمام يخطب.
بارك الله فيك.